بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام فلا أدام أجمعين لا قيام من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني وفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الجامع على الصحيح والجامع على الأعم، وقلنا إنما نذكر هذا المطلب لفوائده في تركيز يعني الذهنية الأصولية والمستقبل في أشياء كثيرة تستفيد منها كثير، قد لا يكون لنفس المطلب لنفس الجامع ولكن للمستقبل في أبحاث كثيرة سنستفيد منها إن شاء الله إذا تركزت في ذهنيتنا جيدا واستطعنا استيعاب تفاصيلها. وذكر صاحب الكفاية رحمه الله والجميع أنه بناء على أن الوضع عام والموضوع له عام، ليس الجميع طبعا لكن ما اشتهر عندهم في ألفاظ العبادات والمعاملات، مجرد أن نقول أن الموضوع له عام يعني يجب أن نبحث عن عام قد وضع له، سمي هذا البحث بالبحث عن الجامع الكلي الجامع بين الأفراد. والمشكلة طبعا تعرفون أنه باعتبار اختلاف الكثير، صاحب الكفاية رحمه الله يقول أن تصوير الجامع على الصحيح ممكن بل سهل نتيجة أن هناك ما يشير إليه وهو النهي عن الفحشاء مثلا، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، مجرد وجود إشارة إليه يكفي، لأن الموضع كما تذكروا أن الموضوع له نتصوره بنفسه أو بوجهه وعنوانه، يعني ليس مش شرط أنه نستصور بنفسه هو حتى يمشي الحال. سيد الخوي رحمه الله قبل أن ننتقل إلى تصوير الجامع الأعم، صاحب الكفاية ماذا يقول؟ إذا كان تصوير الجامع على الصحيح أمرا ممكنا سهلا يعني باعتبار هناك ما يشير، الجامع العام في مشكلة كبيرة لأنه ليس هناك ما يشير إليه مع الاختلاف الكثير في المصادق والأفراد، خصوصا على الفاسد بيصير اختلاف أكثر بكثير من الصحيح. سيد خوي رحمه الله إذا بتذكروا هذا درس الأمس الأصولي أنه انتهى إلى 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 نتيجة أن هذه القاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد التي اتكل عليها صاحب الكفاية هذه لا تنطبق هنا ولا تجري ولا علاقة لها، ولذلك لا نستطيع أن نتصور الجامع حتى على الصحيح نتيجته. في كلام جيد يعني لا بأس أن نقرأه له رحمه الله سيد الخوي، كلام مفيد، وهو أنه تعالى إذا لم يكن هناك جامع فعندما ترد الرواية مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مع ورود هكذا روايات، طب ما هو المؤثر؟ يعني ما هو المؤثر في لفظ الصلاة في مضمون الصلاة الذي يؤدي إلى نهي عن الفحشاء؟ طب إذا كان الجامع ليس هو الذي ينهى، الجامع غير موجود، الجامع لا نستطيع تصويره، لا تنطبق قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، طب ما الذي أثر في النهي عن الفحشاء؟ صاحب الكفاية وغيره قالوا أن الجامع هو الذي أثر، الجامع بين أفراد الصلاة، كلي الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كلي الصلاة هو الذي أدى إلى النهي عن الفحشاء. طيب سيد خوي بيسأل السؤال، طيب إذا رفضت هذا هذه أن ما في لا نستطيع تصوير الجامع أو هذا الجامع غير على تصوير الصحابة الكفاية غير صحيح هذا التصوير، طيب ما المؤثر هنا الذي أثر إن الصلاة نحن عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة غذاء الروح إلى آخره مثلا، وعرض هذا الروح موجود أو لا النص، ما هو المؤثر؟ سيد الخوي رحمه الله يسأل هذا السؤال ويجيب تحت عنوان تبصرة، يعني هذا الكلام في محاضرات الشيخ، محاضرات في أصول الفقه، تقريرات الشيخ الفياض جزاه الله خيرا، تقريرات تلميذه، وعلى يعني تقريرات محاضرات السيد الخوي رحمه الله تحت عنوان تبصرة صفحة 155 يقول: إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فما هو المؤثر عن النهي عن الفحشاء؟ والجواب عنه هو أن طبعا إذا لم نستطع الجواب عن هذا السؤال هو نفس السؤال قد يصبح دليلا على وجود جامع، يعني هذا جواب نقضي لما ذكره السيد الخوي رحمه الله. طب المؤثر ما هو؟ إذا لا بد من مؤثر إذن هو الجامع، إذا لم نجد مؤثرا آخر غير الجامع هي بيطلع بالنتيجة معه، يعني
نقضي
يصير جامع عند سيد الخوي، احنا نستفيد من عند الجامع. لا، سيد الخوي شو يقول؟ انه اذا لم يكن الجامع هو المؤثر،
فما هو الجامع؟
فما هو المؤثر؟ طيب اذا لم نستطع ان نعرف المؤثر له اثر يعني فينا نرجع لنفس المسألة ساعتها، نعلم ان هناك مؤثر، طيب ما هو المؤثر؟ ظاهرها يعني بده يرجع لنتيجة الصلاة تنهى عن الفحشاء، يعني هناك جامع مؤثر. إذا لم يستطع الجواب عن هذا السؤال والله العالم، أو قد يقال خب أنا أعجز عن الجواب لكن مش معناته فيه جامع. الجواب عنه هو أن حديث كيفية تأخير الصلاة، يعني كلية الصلاة، في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يمكن أن يكون بأحد وجهين. الأول أن الصلاة باعتبار أجزائها المختلفة كما وكيفا مشتملة على أرقى معاني العبودية والرقية، يعني هذه الأجزاء والشرائط والكلمات والآيات المطلوبة تشتمل هذه كل منها على أرقى معاني الخضوع والرقية لله عز وجل، ولأجل ذلك أن شموله على هذه المعاني تصرف النفس عن جملة من المنكرات وتؤثر في استعدادها للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من أجزائها، يعني الركوع يضاد شيء من المنكر، السجود يضاد شيء من المنكر، كلمة الحمد لله يضاد شيء من المنكر، الطهارة تضاد شيء من المنكر، وهل مجر شو عم يقول هو؟ وتؤثر في استعدادها للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من أجزائها لمنكر خاص. كل جزء يضاد منكر خاص. كيف؟ رح نقرأ الكلام لما فيه من فائدة، فائدة روحية، فائدة تربوية، تغسل القلب شوية. فإن المصلي، فإن المصلي الملتفت، طبعا للتذكير بنقول المصلي أو المصلي،
المصلي.
فإن المصلي، فإن المصلية، ليش؟ لأن الحركة الفتحة تسهل على الياء، أحسنتم. أما لو كانت في ضم مقدرة ما في باب تطلع، لو كان مرفوعا. فإن المصلية، فإن المصلي. أنا أقول هالكلام لأني ألاحظ بعض الإخوة، مش أنتوا يعني إن شاء الله ملاح، بس كثيرا ما يخطئ، يعني يلي يلحنون في كلامي، يعني ضل ماشي يعني. ومن زينة الكلام بغض النظر عن الاستنباط وكذا، من زينة الكلام إذا كان يتكلم بالفصحى فليتكلم بدون لحن. فإن المصلي الملتفت إلى وجود مبدأ ومعاد، مصلي بيعرف في مبدأ ومعاد، إذا قرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين التفت، بيقول الحمد لله رب العالمين، التفت إلى أن لهذه العوالم خالقا وهو ربهم، الحمد لله رب العالمين، وهو رحمن رحيم. وإذا قرأ قوله تعالى مالك يوم الدين التفت إلى أن الله يسأل عما ارتكبه من القبائح، هو مالك يوم في يوم حساب، مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الحساب، ويجازي عليه في ذلك اليوم. وإذا قرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين التفت إلى أن العبادة والاستعانة منحصرتان به تعالى وتقدس، إياك نعبد من باب التذكير، تقديم ما حقه التأخير يفيد أمرين، الحصر والاهتمام، الحصر الاختصاص يعني والاهتمام. فبنقول مرة نعبدك، ما في حصر بالعبادة بالله عز وجل، إذا قلنا إياك نعبد المتصل خليت فهم. حصر واهتمام أيضا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الاهتمام، اهتمام بالشيء بالإضافة. فإذا قرأ، وإذا قرأ ولا يصلح غيره للاستعانة والعبادة والاستعانة، وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال كل جزء من العبادة، كل جزء من الآية، كل حرف من كل كلمة من الآية تنفي منكرا الشيء، يعني فرد من أفراد المنكر. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، التفت إلى أن طائفة قد خالفوا الله وعصوه عنادا، ولأجله وقع عليهم غضبه وسخطه. ساعة الإنسان بيخاف لك، في ناس ضلوا، فتفينها عن الفحشاء، أو أنهم خالفوه بغير عناد فصاروا من الضالين. وهناك طائفة أخرى قد أطاعوا الله ورسوله فوقعوا في مورد نعمائه ورضاه. ففاتحة بالنتيجة، فاتحة الكتاب بمجموع آياتها تكون عبرة وعظة للمصلين الملتفتين إلى معاني هذه الآيات. ثم إذا وصل المصلي إلى حد الركوع والسجود فركع ثم سجد، التفت إلى عظمة مقام ربه الجليل وأن العبد لابد أن يكون في غاية التذلل وخضوع وخشوع إلى مقامه الأقدس، فإنها حقيقة العبودية وأرقى معناها. ومن هنا كانت عبادتيتهما ذاتية، قالوا أن السجود عبادته ذاتية. ومن هنا كان في الركوع والسجود، هذه نقطة التفاتي لا بأس بها، كان في الركوع والسجود مشقة على العربي في صدر الإسلام، فالتمسوا النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أن يرفع عنهم هذا التكليف. العرب كان عندهم حالة أنفة عالية جدا، شو بدي أركع عنه؟ يكون صعب، شو بدي أسجد؟
أصعب.
فالتمسوا النبي صلى الله عليه وآله أن يرفع عنهم هذا التكليف. شو السجود؟ خير نحن بنصلي بعد مثل ما بدك بنعمل، بس سجود لا، والركوع لا، ويأمرهم بما شاء. هذه مروية في التاريخ في الروايات، وذلك لتضادهما الركوع والسجود مع الكبر والنخوة. هي تاريخ حلو. وبما أن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات على الأقل، غير النوافل غير الواجبات الطارئة العرضية، وليلة في كل يوم وليلة عدة مرات، فالالتفات إلى معانيها في كل وقت أتى بها لا محالة تؤثر في النفس. إذا التفت لمعاني تروض له نفسه، يعني هذا الوحش نعوذ بالله الداخلي الموجود في قلب كل منا يحتاج إلى تهذيب، تقليم أظافر، يحتاج إلى تهذيب. هذه الحركات تهذبها إذا التفت إلى معانيها الإنسان، تهذب هذه النفس. ولذلك أنا بقول شيء لا بأس اليوم إن شاء الله في خير وأجر، أنا بلتفت لشيء بسيط لكم إياه. عندما تجد قصور المسلمين، مثل أنا قصر غرناطة مثلا في إسبانيا، وتجد وتنظر أيضا تشاهد قصر فرساي اللي عمره بناه لويس الرابع عشر، تجد فرقا بينهما بغض النظر عن الروائع الهندسية الهائلة جدا الرائعة جدا في قصر غرناطة، قصر حمراء التي يعني قصر فرساي ما في أي من شيء هندسي رائع، في أبهة هائل جدا، بس تجد شيء أن قصر غرناطة أو قصور المسلمين فيها شيء من الرقة، شيء من المشاعر، بينما قصر وفرساي يعني تصورت لويس الرابع عشر جالس في ديوانه، أبا هائل جدا، تمثيل هائلة جدا، علو السقف شيء 20-25 متر بتمثيل إلى آخره، في وحش يتسلط على الناس. طيب عاد إيش ببالي سؤال عندما نظرت إلى يعني شفت هالأمرين، طب ما الفرق بين هذه بين هذا، طب هذا الذي بنى قصر الحمراء أناس فسقة دنيويون ماديون مجرمون قد يكونوا، والذي بنى قصر فرساي نفس الشيء بدماء الشعب الفرنسي غصب عنه أخذ الأموال. كان الفقير لويس الرابع عشر عندما بنى قصر فرساي الجنود يذهبون إلى الناس، إذا ما عندك مال الفقير إذا عنده بس بقرة مثلا يعيش عليها يأخذونها. طب هذا مجرم وهذا مجرم، هذا متسلط وهذا متسلط، هذا فاسق وهذا فاسق، هذا دنيوي وهذا دنيوي، طب ليش قصور المسلمين فيها شيء أفضل حال من تلك القصور؟ أنا تصورت شيء واحد، أن هذه الصلوات التي نصليها 5 مرات في اليوم غير النوافل، غير صلاة الزلزلة، غير صلاة إلى آخره، غير الأدعية، بتضل تأثر، لأن هذا الإنسان إنسان بالنتيجة. في أثناء الصلاة خمس دقائق يعني بشوي بنقطع شوي، بعد الخمس دقائق لو فرضنا عاد إلى إجرامه، بس بيرجع بيعمل خمس دقائق تاني، ثم الأربعاء المغرب، ثم العشاء، بضل طول النهار ترويض للنفس. أما بقية الأديان في الدنيا، وهذا فرق بين الإسلام وبقية الأديان السماوية، بغض النظر عن كيفية الصلاة، بيصلي الواجب عليه نهار الأحد مثلا، بروح نهار الأحد على القداس خلص نص ساعة في أمان الله، هذا الواجب عليه. أو بقية الأديان، شاهد أن أنا شفت صلاة اليهود ونظر يعني تفرجعنا عليهم، هذه الصلوات سبحان الله صلاة المسلمين تقلم أظافر هذا الوحش الداخلي الموجود في كل إنسان الذي يحب أن يتسلط ويحب الدنيا ومجرم وإلى آخره. من هنا فالالتفات إلى معاني هذه الصلوات في كل وقت أتى بها لا محالة تؤثر في النفس وتصرفه عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثاني، هذا الأمر الأول، أن كل جزء يصرف عن شيء من المنكر إذا التفت إلى معناه. الأمر الثاني أن الصلاة باعتبار أنها مشروطة بعدة شرائط، فهي لا محالة تؤثر عن الفحشاء والمنكر. ليش؟ باللازم، فإن الالتزام بإباحة المكان واللباس وبالطهارة من الحدث والخبث مثلا يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الإلهية. كيف؟ رحمه الله الالتفات هون بيعطي مثال بسيط، يقول رحمة الله عليه، وقد نقل عن بعض السلاطين أنه كان يمتنع عن شرب الخمر. لماذا؟ لأجل الصلاة، وما قادر ما يصلي، اعتاد على الصلاة والجو كله بده يصلي، سلطان لا يصلي تنبذه الناس. طب إذا بده يصلي بده يكون واعي، لا يكون سكران، فامتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة لا لأن الخمر حرام، بس كالتفاكي مثال لطيف. وكيفما كان فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدة من المنكرات لا محالة. بالنتيجة أن هذا النهي عن المنكر لم يكن للجامع بين الأجزاء، كل جزء ينهى عن شيء، كل شرط ينهى عن شيء، كل حالة تنهى عن شيء. فتلخص أن تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء باعتبار هاتين الجهتين واضح، هذا إلى آخره. أنا حبيت أقول هالكلام لما فيه من فوائد تربوية ونفسية ولفظية، ونفس الوقت في كلامنا. طيب، كان الكلام في تصوير الجامع العام على الصحيح. صاحب الكفاية رحمه الله يقول أن تصوير الجامع على الصحيح أمر سهل باعتبار أن هناك ما يؤثر ما يشير إلى الجامع، أما على العام ما عندي أبدا ما يشير إلى الصلاة الفاسدة، فكيف يمكن أن تتصور جامعا لها؟ فتصوير الجامع على القول بالأعم في غاية الإشكال، نظرا للاختلاف الكثير بين معانيه. هلا في أمرين، أحد أمرين، إما أن يمكن أنا ما أقول في الجامع دغري ملخص الموضوع، أو نقرأ كلام صاحب الكفاية رحمه الله نذكر فيه لما فيه، أو يعني وقد نعقب عليه بما فيه من فوائد لا تنفعنا الآن فقط، للمستقبل تنفعنا من هالباب. أعطيك مثال بتصوير الأول محقق قمي رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله يقول
المولانا انتهى كلام شيخ الخوي. بهالتقريب بس
خلصنا خلصنا
ما بيناسب مسلك بالوضع
ايه طبعا وجوه تصوير الجامع للأعم وجوه أحدها أن هذا المنسوب للمحقق القمي رحمه الله هو المحقق القمي إذا كتب في القوانين أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا أن يكون عبارة عن جملة من أركان من أجزاء عفوا من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى يعني هذا أن الجامع ما هو أركان الصلاة فإذا تمت الأركان تمت التسمية حتى لو أن الشرائط غير موجودة خلص هذا كلام الشيخ الخمي صاحب الكفاية رحمه الله يرد عليه يقول وفيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها مدار الأركان ضرورة صدق الصلاة على العام كلامنا الآن صرنا على العام صدق الصلاة ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال بعضها يعني واحد صلى من دون ركوع بالصلاة كلها على العام تسمى صلاة ناقصة في المفلام ومع العلم أن أحد الأركان قد اختل في خلل ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال بعض الأركان بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط مع أنه الإخلال بها مع عدم الصدق بل يعني أول شيء صدق الصلاة صدق الصلاة مع الإخلال الأمر الثاني لو أتينا بالإركان فقط من دون الأجزاء والشرائط الأخرى لا تسمى صلاة واحد أتى بالركوع والسجود
قيام
وركوع وسجود ونية تسمى صلاة مش معلوم
على
العام ها هو عمول مش معلوم يعني أنا إذا أتيت بالأركان لحالة شو تعمل هذه هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده واضحة بتصور إذا كان المسمى الموضوع له بس الأركان طيب إذا استعمله في أركان وزيادات لأنه في عندك أجزاء أخرى القراءة والفاتحة والسورة وإلى آخره فصار استعمالا في غير ما وضع له استعمال الموضوع للجزء في الكل وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء اللي هو الأركان في الكل اللي هو المجموع لا من باب إطلاق الكلية على الفرد والجزئي كما هو واضح ولا يلتزم به القائل بالأعم تفهم إن شاء الله أنا أتصور ما رح أعقب عليه كثير غدا إن شاء الله بس بدي أعقب بموضوع السيد الخميني رحمه الله يشير إليه مفيد جدا يعني مفيد في هذه المسألة وغيرها من المسائل إن شاء الله عز وجل نذكره غدا إن شاء الله الدراسة إن السيد الخميني رحمه الله بيبين مطلب جيد حلو جيد أن 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 يذكر أن أو تستوعبوه لما له من ثمار غدا إن شاء الله نكمل الحمد لله رب العالمين.